الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: أدبه في تصنيفه. قال النووي: ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره، وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وتردد نظره فيه وتكريره. وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. قال أدب تعليمه: التعلم هو الأصل الذي به قوام الدين والدنيا، وبه يؤمن إمحاق العلم. وفي التنزيل الحكيم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. يجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، ولا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي، لأن ما كان خالصا كان مستبرا غضا في كل حين، وما كان لغرض زال عند الظفر به ففات ما قصد له. ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية. وربما عسر في كثير من المبتدئين تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى له تصحيحها إذا أنس بالعلم. وقد قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية، ويحرض على الإخلاص والصدق وحسن النية. وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء. وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه، ويعذره في سوء أدبه وجفوة تعرض معه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا على مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم، وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له، ويذكر الدلائل لمحتملها، ويذكر ما يرد على المسألة وجوبه إن أمكنه، ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد. قال وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص القائل، فإن الانتقاد إنما يكون للقول لا لقائله. ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فمن بعدهم من الأئمة المشاهير وأنسابهم وكناهم وأعصارهم وطرف حكايتهم ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابهم وصفاتهم وتمييز المشتبه من ذلك، وجملا من الألفاظ اللغوية والعرفية ضبطا لمشكلها وخفي معانيها، فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، مخففة أو مشددة، مهموزة أو لا، عربية أو أعجمية أو معربة أو معربة، وهي التي أصلها عجمي وتكلمت بها العرب، مصروفة أو غيرها، مشتقة أو لا، مشتركة أم لا، مترادفة أم لا، وأن المهموز والمشدد يخففان أم لا، وأن فيها لغة أخرى أم لا. وإذا وقعت مسألة غريبة لطيفة أو مما يسأل عنها في المعايات نبهه عليها وعرفه حالها في كل ذلك، ويكون تعليمه إياهم كل ذلك تدريجيا ليجتمع لهم مع طول الزمان جمل كثيرات. وينبغي أن يحرضهم على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم، ويسألهم عما ذكره لهم من المهمات، فمن وجده حافظا مراعيا له أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك، ومن وجده مقصرا لامه ويعيده له حتى يحفظه حفظا واضحا. وينبغي أن ينصفهم في البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن كان صغيرا، وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ويتحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، ويذكره مترسلا مبينا واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه حتى يفهموه، وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك، وإنما يستحب الكناية في مثل هذا إذا علموا المقصود منها علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت الكناية يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت. قال: ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل، ويحسن خلقه من مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح، ويتلطف بالباقين، وينبغي أن يكون أو وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويعم الحاضرين بالتفاته، ويجلس في موضع يبرز وجهه لهم، ويقدم من دروسه أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصوليين ثم الأهم فالأهم، ولا يقرأ الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدفعة الحدث أو شدة فرح أو غم، ولا يطيل مجلسه إطالة تملها أو تمنعهم في فهم الدرس أو ضبطه، وليكن مجلسه واسعا، ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه، ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل سبيلنا الرفق والحياء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن من آداب تحصيل العلم التصنيف. التصنيف من آداب تحصيل العلم التصنيف والتأليف، وكلمة التصنيف مصدر من صنف الشيء إذا جمع بينه وبين أصنافه، والتأليف مصدر ألف بين الأشياء إذا جمع بينها وكانت مفترقة. فمن آداب التصنيف من آداب تحصيل العلم التصنيف والتأليف، والتصنيف والتأليف يقتضيان الكتابة، أن يكتب المؤلف والمصنف، والكتابة قيد تقيد به أوابد العلم أي شوارده حتى لا تضيع، وهي من أضبط ما يضبط به العلم، ولو في وقتنا الحاضر اليوم الذي انتشرت فيه الوسائل والآليات الإلكترونية أضبط للعلم أن يكون في كتاب مكتوب مطبوع، من أن يودع موقعا من المواقع وجهازا من الأجهزة، لأن هذه الأجهزة كما هو معروف إذا لم تجد الكهرباء هي لا تفيد شيئا، فلا بد لها من طاقة تشتغل بها وتعمل، وهذه الطاقة يعتريها ما يعتريها من الخلل ومن الزوال. أما الشيء الذي قد كتبته وصنته في كتاب عندك وصنت الكتابة من أن يتعرض للإتلاف أو لعدم الصيانة فهذا الذي يضبط به العلم. ولقد قال بعض الأدباء العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. فالعلم مثاله مثل الصيد الذي يبتغى في البراري، ومعلوم أن الصيد نفور وأنه لا يكاد يضبط، فالعلم كذلك نفور عرضة لأن يتلاشى من الذاكرة ومن الحافظة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. ثم يقول في بيته الآخر: ومن الغباوة أو من الجهالة أن تصيد حمامة وتسلمها بين الأوانس مطلقة، تتركها هكذا. صيدكها إذا تركتها هكذا من غير أن تصونها خلاص، ما لا يفيدك اصطيادها أولا شيئا. هكذا العلم يصاد بالكتابة. الكتابة يكفيها من الأصالة أنها الوسيلة التي اتخذها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للوحي المنزل عليه، فكتبة الوحي معروفون لدينا، وهذا يدل على أن الكتابة هي أجدى ما يوثق ويصان به العلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته، جمعه في صدرك وتيسير قراءته لك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الكتابة لتوثيق كتاب الله تعالى، وسمي بهذا الاسم القرآن، والقرآن يسمى قرآنا لكونه مقروءا ويسمى كتابا لكونه مكتوبا، فكل من القرآن والكتاب في الأصل مصدر مطلق على اسم المفعول. القرآن بمعنى المقروء، فهو مشتق من قرأ على الأصح، إلا ما أثير عن الشافعي ولا يخلو أي جواد من كبوة، قال: إن القرآن مشتق من القرينة، لكون بعضه قرينة أي دليلا على صدق البعض. والذي حمل الشافعي رحمه الله تعالى على هذه المقولة هو أنه يقرأ بمقرأ ابن كثير، وابن كثير جميع ما في كتاب الله من لفظ القرآن محذوه الهمزة عنده، يقرأ القرآن بدل، يقول القرآن بدل من القرآن. فبما أن الشافعي إنما يقرأ بقراءة ابن كثير التي تحذف الهمزة من هذه الكلمة تخفيفا، ظن أن القرآن ليس من القراءة وإنما هو من القرينة، وذهب إلى توجيه تسميته بهذه الكلمة إلى أن بعضه قرينة لصدق البعض. لكن الشافعي خالف هنا الكافة والعامة من أهل العلم، وهذا يدل على أنه لا يخلو شخص كائن من كان من الغلط، ويؤسس للقاعدة التي هي حسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطأه. أما أنه يسلم من الخطأ، هذا يعني اعتقاده يجعله معصوما ولا معصوما إلا الأنبياء. هذا يدل على أن الغلط لا يسلم منه أحد، وهذا ما قد تنبه له الشافعي نفسه حينما قال: إن قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية تقرر الغلط والخطأ لكل من صنف وكل من كتب، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فرأى الآية تعطي العذر في الغلط والخطأ لكل مصنف. وإذا كان أحد يتوقع منه أن يسلم من الغلط اللغوي فهو الشافعي، فقد أولى تعلم اللغة العربية زمنا ومدة واشتغالا وانقطاعا لم يوله أحد غيره. ففي سيرته أنه بقي يدرس لغة هذيل 20 سنة، لكن الغلط عرضة له، كل متكلم في هذا العلم كل كاتب. فالحقيقة حسب العالم من التحقيق أن يكون صوابه أكثر من خطأه. هذا القرآن كما قلنا هو الأسوة في كتابة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكتبه له كتبته الوحي، وأصل في التحرير والتقرير للعلم بالكتابة ما عمله الصحابة، ما عمله أمير المؤمنين أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما جمع القرآن الجمع الأول. وقد أشار إليه بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. ثم جاء من بعد الخليفتين عثمان بن عفان فجمعه الجمع الأخير، وأرسل إلى حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وقد كانت عندها الصحف التي قد كتب فيها القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد كتب هذا الوحي والأوراق تلك الفترة لا توجد، قد كان بعضه مكتوبا في اللخاف وهي الحجارة الرقاق، والبعض مكتوب في قطع الجلود الأدم، وهي حريصة عليها. فأرسل إليها عثمان بن عفان يخبرها أن المصلحة تقتضي أن تجدد كتابة القرآن، لأنه قد علم وعلم أن الناس كثر اختلافهم في القرآن، كما أن جمع أبي بكر له أولا حينما استحر القتل اشتد واستشرى في حفظة القرآن في جهاد في سبيل الله في قتالهم مع أبي بكر في حروب الردة. فعثمان لما جاءت تلك الصحف انتدب قوما من الصحابة من أبرزهم زيد بن ثابت، وأمرهم أن يكتبوا القرآن، وإذا امتروا أو شكوا في عبارة من عبارات القرآن كتبوها بلغة قريش، لأن بلغتهم نزل القرآن. فجمع عثمان القرآن في عدة مصاحف وأمر بإتلاف ما سوى ذلك، وفرق تلك المصاحف في الأمصار وأمسك للمدينة مصحفا. ولقد احتوت هذه المصاحف على تلك الأحرف السبع التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل بها، لكنه احتوى عليها احتواء غير منسق وغير مرتب، فمجموع الأحرف والروايات والقراءات اشتمل عليها تنوع تلك المصاحف. وهذا ما يجعل القارئ للقرآن أو المتتبع لقراءات الأئمة لا يرتبك ولا يتحير، حيث يجد تغيير كلمة يخالف فيها هذا القارئ وهذا القارئ، كميكال مثلا في مقرأ عاصم برواية راوية حفص وشعبة، وكقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا في مقرأ نافع برواية ورش، وقالوا في مقرأ عاصم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم مقرأ نافع أشهدوا خلقهم، الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، زيادة لبعض الكلمات أو لبعض الحروف، ونقص لبعضها في هذه القراءة وفي هذه القراءة. أصل هذا ليس هو أن القراء اجتهدوا وتصرفوا في كلام الله، لا، هو إجماعا لا يجوز تغيير حرف واحد منه، ولقد شدد في ذلك بعض أهل العلم. يقول الراجز الفقيه روى عياض أنه من غير حرفا من القرآن عمدا كفر، زيادة أو نقصا، أو إن بدل شيئا من الرسم الذي تأصل على أن الرسم على أي حال. طائفة من أهل العلم ذهبت إلى أنه توقيفي وتعبدي وأنه يحرم خلافه، والبعض ذهب إلى أن القرآن نزل بلسان عربي، وإملاءات كتابات اللغة العربية بقطع النظر عن القرآن بما أن القرآن عربي يكتب بها، رأى هذا بعض أهل العلم. وإن كان هذا الرأي ليس هو الشائع الذائع، وخصوصا في المغرب العربي، ومعلوم أن ثم مؤلفات منذ القدم وفي الحديث تعنى بالكلام على الرسم وأوجه الرسم. الشاهد من هذا كله هو كتابة القرآن وضبط القرآن. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على عهده نهى عن الكتابة لغير القرآن، هذا ثابت في الصحيح، لكنه رخص بعد هذا النهي حينما قال له أبو شاهين: أخشى أن أنسى ما سمعت منك، أريد أن يكتب لي. فقال لهم: اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه. وهذا كان قاصرا على عهده صلى الله عليه وسلم. أما من بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فقد انعقد الإجماع على كتابة العلم، لأن خوف اللبس أن يلتبس بالقرآن ما ليس منه هذا انتهى وزال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد جمع عثمان للقرآن ذلك الجمع والذي حرر وهذب وأفردت المصاحف له. ثم إن التأليف قد بدأ، ونخص بالذكر في طلائع التأليف تأليف الإمام مالك رحمه الله تعالى. فمالك قال له أبو جعفر المنصور: ضع كتابا للناس يعملون به، يعملون بمقتضى ما فيه، وتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود. هكذا رسم له المنهجية لأن يكتب: ضع للناس كتابا تجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود ليعملوا به. فبدأ مالك يكتب موطأه الذي وطأه وهذبه كما قال في 40 سنة ينقح ويهذب، في بدايته كان نزوها 10,000 وما زال ينقح ويهذب ويحذب حتى على صار على ما هو عليه اليوم، المرفوعات فيه لا تبلغ 1,000 إنما هي بضع مئات. وهذا يدل على أن من آداب المصنف أن يتحرى التهذيب والتحرير، وأن يراجع ما كتب المرة بعد المرة، ومن آدابه أن لا يخرج للناس ما لم يتم تحريره وتنقيحه. ولقد أحسن القائل: لا تعرضن على الرواة كتابة ما لم تكن بالغت في تهذيبها، فإذا عرضت البحث غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها. فإبراز غير المحرر غير مشروع وليس من الأمانة العلمية. مالك كما قلنا بقي في تحرير وتهذيب موطئه 40 سنة، ولقد أودعه من الفقه ومن القواعد الفقهية ما لا يكاد يطلع عليه إلا أولئك الذين أولوه تلك العناية الفائقة، مثل أبي عمر بن عبد البر حافظ المغرب الذي انتدب لموطأ مالك لما قيل عنه إنه كتاب فقه وليس بكتاب حديث، لأن كل ما فيه من الأحاديث إنما هي مراسل وبلاغات، ويأتي به بالفتوى من الصحابة والفتوى من التابعين. والذي قال هذه المقولة لم يتبين ولم ينتبه أن مالك فقيه محدث جامع بين الفقه والحديث. أبو عمر بن عبد البر حينما قيل هذا عن موطأ مالك انتدب له وجرد منه الأحاديث المرفوعة التي لها سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب فيها كتابه التمهيد الموجود بين أيديكم، وبقي في كتابته 30 سنة، سمير فؤادي منذ 30 حجة، أبياته المعروفة التي ينشدها لما فرغ منه. ثم أخذ الآثار والفتاوى من الصحابة ومن التابعين وعمل ما فيها ما يعرف اليوم بالفقه المقارن، وكتب في ذلك كتابه الاستذكاء في 30 مجلدا أيضا. فموطأ مالك أودعه ما أودعه، ومقولته لبعض تلامذته حينما قرأوه عليه في شهر 10 أيام 40 يوما معروفة، قال لهم كتاب وطأته ونقحته وهذبته في 40 سنة تأخذونه وتقرأونه في 40 يوما ما أقل ما تفهمون منه. هذا المؤلف، هذا الكتاب هو أول مؤلف أولف خصوصا على مستوى المذهب المالكي، وعلى التحقيق الذي يريد أن يتمذهب بمذهب مالك ولم يقرأ موطأ مالك لم يأخذ بمذهب مالك. ولبعض العلماء القدامى من أهل البلاد بلاد شنقيط، لبعضهم وهو يوجه طلبة العلم والذي يريد أن يتمذهب بمذهب مالك يقول مخاطبا له موجها له: ومهما تريد إتقان مذهب مالك فنص الموطأ حققنه وانتسب، لا يحق لك أن تنتسب لمذهب مالك ولما تقرأ موطأ مالك. وقد قال أهل العلم إن الذي ينتسب لمذهب ولا خلفية عنده ولا علم له بأصول هذا المذهب ومراجعه ومداركه إن مثله إذ يقول أنا مثلا مالكي كمثل من يقول أنا نحوي، ويتجلى ذلك في كلماتي وإعرابي للكلام: مررت بزيد بالرفع، قد جر كلمة زيد بالباء، وهذا يستلزم أنه يقول مررت بزيد. ادعاؤه أنه نحوي وهو يرفع المجرور هذا فيه تناقض. هكذا ضربوا هذا المثل لمن يقول أنا مذهبي كذا وهو لا يعرف أصول صاحب المذهب الذي ينتمي إليه. هذا الشيخ يقول في توجيهه لطالب العلم: ومهما تريد إتقان مذهب مالك فنص الموطأ حققنه وانتسب، يحق لك أن تنتسب للمذهب حينئذ. ثم يقول: ومن بعده جاءت فروع كثيرة وأتقنها اختصار نجري الذي حجب، مختصر من الحاجب جامع الأمهات معروف من كتب فروع المالكية، وأنفعها نص الرسالة قبله، رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومتن خليل مختصر خليل المعروف جاء بالدر والخشب، يعني أن مسائله منها ما هو قائم على الدليل، ومنها مسائل اجتهادية لم يعارضها دليل، وبعضه وفيه بعض المسائل التي قام الدليل على خلافها. لذلك قال ومتن خليل جاء بالدر والخشب طوى القول منهم، ومختصر قد اختصر في مختصره من المسائل الآلاف، وهو يعتبر في مصطلح الذين يعرفونه والذين جعلوه على فقرات وزعوه كتوزيع أثمان القرآن، ذلك التوزيع الذي يعبر عنه بالقف في المصطلح و360 قفة، لكنه استوعب فيه من المسائل الفقهية ما لم يستوعبه مختصر غيره. يقول طوى القول منهم وانتقى الحق مذهبا، ولكن قصب السبق من كلهم سلم، لأن بين يدينا الآية التي استدل بها الشافعي لو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يقول هذا الشيخ موجها لمن يريد التمذهب بمذهب مالك، فإياك ترضى باقتناص فروعها بغير اكتشاف من مناهلها العذب، فإن الأصول كالقواعد تقتضي طمأنينة للنفس والمشح بالأرب، ومن لم يقيد بالكتاب علومه يعني القرآن طغى وبغى واستبدل البسر بالرطب. البسر والرطب نوعان معروفان من التمر. ولا تقتصر إن الحديث بيانه وتفسيره فقه الأئمة لا الشعب. نحن الآن إذا أخذنا فروع المذهب المالكي وهكذا فروع كل واحد من الأئمة، وعملنا تجريدا للمسائل التي هي اجتهاد من إمام المذهب اقتبسها وانتزعها من الكتاب والسنة، إذا عملنا لها تجريدا وقارناها مع المسائل الأخرى وراعينا النسبة المئوية، سنجد مسائل الإمام التي أخذها من الكتاب والسنة على أكثر تقدير 20%، والباقي كله من تخريج أتباعه على مسائله وتخريج بعضهم على مسائل البعض. وهذا ما يشير إليه هو بقوله وتفسيره، أي تفسير الحديث وتفسير القرآن فقه الأئمة الذين أخذوا من الكتاب والسنة مباشرة، لا الشعب التي هي شعب وفروع مفرعة على فروع أخرى. هو رحمه الله تعالى من المحققين. ثم يقول ومن يترك الفقه المهذب رغبة فقد رام تضليلا وعن رشده يذهب. هناك نزعة أيضا أخرى تقول لا نأخذ إلا بكتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذه الاجتهادات التي هي عرضة للخطأ فلا حاجة لنا بها. هذه ظاهرية معروفة في القدم، والواقع أن الإعراض عن هذه الفروع ونبذ هذه الفروع وتركها وهي لم يقم لها مخالف ولا معارض من الكتاب والسنة يعتبر إلحادا في شريعة الإسلام من غير المجتهد. أما المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد، وما أدرانا ما درجة الاجتهاد؟ درجة الاجتهاد مثلها مثل ذلك الشيء، مثل تلك المحبوبة التي يقول عنها المتكلم عنها في أبياته توخى بها مجرى سهيل ودونه من الشام ودونها من الشام أجبال تطول وتقصر. اجتهاد ليس في متناول كل أحد. معرفة آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، معرفة عامها الباقي على عموم من العام المخصوص، مطلقها الباقي على إطلاقه من المطلق المقيد، معرفة الأمر الباقي على الوجوب من الأمر المصروف عن الوجوب، النهي الباقي على التحريم من النهي المصروف عن التحريم، معرفة المجمل المبين من المجمل الباقي على إجماله، معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة مواضع الإجماع. ليس من السهولة هذا بمكان، ولكنه سهل على المتعلم. ولا نسد باب الاجتهاد الذي ليس بمستقيم. الاجتهاد على نوعين، اجتهاد مستقيم واجتهاد مقيد. الاجتهاد المستقل دل الاستقراء وقامت قرينة الاستقراء على أنه انقطع بعد عهد الأئمة الأربعة. والاجتهاد المستقل هو أن يتبحر الشخص في الكتاب وفي السنة حتى يصير متمكنا من تجريده من الكتاب والسنة لأصول يتخذها قواعد يفرع عليها. هذه الدرجة هي درجة الأئمة الأربع مثلا، ونحن نضرب بهم مثلا ولا ننفي إمامة غيرهم من أئمة السنة المعروفين، ولكن بما أن هم أصولهم قد حفظت وضبطت وفروعهم حفظت وضبطت نتكلم عليهم، والإجماع انعقد على أنهم أئمة السنة. هناك أئمة آخرون الأوزاعي لا شك في ذلك ولا خلاف فيه، الطبري يعتبر من أحد الأئمة، لكن بما أن هؤلاء حتى داود الظاهر داود بن عبد الظاهر يعتبر من أئمة السنة، ناهيك عن التابعين الذين سبقوا الأئمة الأربعة، هؤلاء الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة معروفون، لكن الذين حفظت فروعهم بأصولها مضبوطة مصونة هم هؤلاء الأئمة الأربعة. لذلك دائما نذكر نضرب بهم المثل لأن ما كتبهم هي الموجودة في ما بيننا. هؤلاء الأئمة كل واحد منهم جرد من الكتاب والسنة أصولا يبني عليها ويفرع عليها، ونشأ عن ذلك كونه استقل حتى صار له مذهبا مستقلا به، فلو لم يكن حصل منه اختلاف تنوع بين الآخرين لما كان معنا لكونهم أئمة أربعة. من جاء من بعد هؤلاء الأئمة لا يحجر عليه أنه يبلغ درجتهم في العلم، لأن العلم مثله مثل الرزق الذي يقسمه الله بين عباده ويفضل بعضهم على بعض، إن المعارف أرزاق مقسمة بين البرية ممن يبرئ السماء. لكن قد جاء من بعد هؤلاء الأئمة من بلغوا درجة الاجتهاد المستقيم، ثم راموا حاول بعضهم أن يجرد من الكتاب والسنة أصولا يبني عليها ويستقل بها، فما فاجأه إلا وقد أخذ بعضهم أخذ أصول الشافعي فدخل في مذهب الشافعي من حيث لا يشعر، كما وقع لأبي حامد الغزالي، وبعضهم دخل في مذهب مالك فأخذ أصوله كما يروى عن أبي إسحاق الإسفرائيلي. فالاستقراء دل على أن من جاء من بعد الأئمة الأربعة لا يمكنه أن يستقيم، يمكن أن يصل إلى درجته، ولكن دل الاستقراء والواقع أنه كلما حاول واحد يأخذ أصولا يستقل بها ويبني عليها إذا به قد أخذ من حيث لا يشعر أصول أحد الأئمة الأربعة. بهذا نقول الاجتهاد المستقل قد انقطع. أما الاجتهاد المطلق الذي هو أن يصل الرجل إلى المرء إلى درجة من العلم تخول له أن يبني على أصول الأئمة الأربعة أو أن يبني على أصول أحدهم، فهذا يسمى بالمجتهد المطلق ويسمى أيضا بالمجتهد المقيد، لكنه هو عيال على المجتهد المستقل لكونه بانيا آخذا بأصوله. هذا النوع من الاجتهاد لا ينقطع ولا يزال موجودا، والذين أنكروا هذا النوع من الاجتهاد رد عليهم قديما، فهذا السيوطي قد ألف كتابه المعروف الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرد، وقد قام الدليل من الكتاب ومن السنة أن هذه الأمة لا يزال فيها قائمون على دين الله تعالى حجة على الخلق في دين الله تعالى. وما حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم منا ببعيد. فالاجتهاد المطلق لا ينقطع موجود، لكن المجتهد كما قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله، إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه القاعدة. فإذا الاجتهاد لا يزال ساريا مبلوجا، ومما يسهل أيضا استمرار الاجتهاد ووجوده أنه يتجزأ، فقد يكون الشخص بلغ درجة الاجتهاد في عدة مسائل وهو مقلد في مسائل أخرى. يتجزأ على التحقيق وعلى الصحيح. فعلى أي حال الذي يهمنا هنا هو أن المذهب مالك قائم على كتابه الموطأ، فهو أول مؤلف وكتاب كتب مستقيم في سائر الأحكام، وحتى رتب الترتيب الفقهي على المعروف. ثم إن هذا المؤلف والمصنف الذي نحن بصدد الكلام عليه من آدابه التي عليه أن يحرص عليها أنه أولا يتحرى وينظر هل الموضوع الذي سيكتب فيه قد كتب فيه من قبله أم لم يكتب. وغالبا ما يجد الموضوع قد سبق إليه وكتب فيه، ومن ثم التأليف لا يشرع له إلا إذا كان لأجل اختصار مطول قصرت الهمم عن قراءته، أو إيضاح مختصر أخل به الاختصار ليوضحه للناس، أو لتصحيح مضعف تضعيفه ليس بصحيح، أو العكس تضعيف ما هو مصحح وهو ليس بصحيح، أو إضافة شروط لم تكن متوفرة في التأليف من قبله، أو رأى أن الموضوع الذي يريد الكتابة فيه تناولت عدة مؤلفات لطرف وجوانب منه متفرقة، بقى يريد أن يجمع بين تلك الأشياء المتفرقة ليوفر بجمعها لطالب العلم الوقت وليجعلها في المتناول في كتاب واحد. هذه الأمور يعبر عنها بمقاصد التأليف، ولا يشرع للمؤلفين أن يقدم على التأليف إلا على غرار واحد من هذه المقاصد، فليس لمن شاء أن يكتب ما شاء من غير أن يكون الذي يحفزه على التأليف أحد هذه المقاصد. كذلك أيضا إذا كان التأليف منذورا وأراد أن يسهل حفظه لمن حفظ النظم لديهم أسهل من حفظ المنذور يسوء له أيضا، هذا مقصد أيضا. ثم من آداب هذا المؤلف أنه يعطينا أولا حدا لهذا الموضوع الذي سيتكلم فيه، لأن الحد يعطي ما يعرف بالتصور. الحد هو الجامع لأفراد الشيء المانع من دخول غيره فيه، فلا بد من أن يأتي بالحد ليتوصل عن طريق هذا الحد إلى تصور الأمر الذي سيتكلم فيه، لأن القاعدة تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت قبل أن تحكم لنا على هذا الشيء الذي تتكلم فيه أعطينا صورة حتى نكون على معرفة بهذا الشيء. فعلى سبيل المثال مثلا لو قال أحد الزخيخ مأوى أهل الظلم، والله مأوى أهل الظلم ما مفهومة، ولكن شو الزخيخ هذه؟ نود أن نقول أولا الزخيخ من أسماء النار، وقالوا لها النار. ألم تر أن الله عاد بفضله وأنقذ من حر الزخيخ خنافرا، هذا شعر العرب. معناها أننا لا بد من أن نعطي تصور وشرح لمدلولات العبارات ولكنه وحقيقة الشيء الذي نتكلم فيه حتى نكون على تصور عنه لنتمكن من الأحكام التي تحكم عليها. ولذا هذا عند النحاة مثلا في كلامهم في النحو يقولون مثلا لا يجوز أن تأتي فيما يعرف بالابتداء بنكرة مجهولة، لأنك الآن لو قلت رجل قائم والله عرفنا أن القيام محكوم به، ولكن السامع سيذهب ذهنه إلى ها هنا وهنا، وش الرجل هذا القائم؟ ما الرجل القائم؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة. لا، لماذا؟ لأنها مجهولة، ولأن ذكر المجهول من أول الأمر يورث السامع حيرة فتبعثه إلى عدم الإصغاء إلى حكمه، لأن الحكم هو قد اشتغل عن الإصغاء إليه بتصوره المراد بهذا الاسم، بهذا المحكوم عليه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. المؤلف لا بد من أن يأتي بالتعريف بالحد. طبعا الحد له مكونات كما هو معروف في فن المنطق، يتألف مما يعرف عندهم بالجنس والفصل. الجنس هو الوصف الذي تشترك فيها أفراد تختلف حقائقها، ككلمة الحيوان مثلا، هذه جنس تشترك فيه أفراد مختلفة الحقائق، لأن الحيوانات الحيوان تصدق على الآدم وتصدق على البهيمة، والبهائم أيضا مختلفة الشكل فيما بينها. قلنا إن من آداب المؤلف أن يبدأ بالتعريف والحد للموضوع الذي يؤلف فيه حتى يكون المستفيد على بصيرة من الشيء الذي سيقرأه ويتكلم فيه. وقلنا إن الحد في المصطلح الأصولي المقتبس من المصطلح المنطقي إنه الجامع لأفراد الشيء المانع من دخول غيره فيه، وأن الحد التام هو ما يتألف مما يعرف في المصطلح عندهم بالجنس والفصل. فالجنس هو الوصف الذي تشترك فيه أفراد تختلف حقائقها، ككلمة الحيوان مثلا. الحيوان هو الشيء المتصف بإيش؟ بالحياة. كلمة الحيوان هذه تشترك فيها أفراد من المعلومة ضرورة اختلاف حقائقها، فالإنسان يختلف عن غيره من الدواب، والدواب تختلف فيما بينها. والله تعالى قد قال الله خلق كل دابة من ماء، منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فإذا الحيوان جنس، والجنس كما قلنا هو الوصف الذي تشترك فيه أفراد تختلف حقائقها. الفصل في اصطلاحهم هو الوصف الذي يميز بعض أفراد الجنس عن بعض. فمثلا نحن نريد تعريف الإنسان، ما هو الإنسان؟ نقول الحيوان الناطق. والناطق هنا ليست هي اسم فاعل، ليست باسم فاعل من نطق إذا تكلم جرى الكلام على لسانه، لا، الناطقية هنا المراد بها التفكير بعقل، حركة فكر من ذي عقل يعقل عقله للمعقولات. الناطق المفكر بقوة للقوة التفكيرية، القوة العقلية التفكيرية التي توصل إلى معرفة الشيء. فمثلا إذا قلنا الحيوان دخل جميع أجناس الحيوانات، لكن عندما نقول الناطق، الناطق هذه فصل أي وصف يميز بعض أفراد الجنس عن البقية الأخرى من الجنس. عندما نقول الناطق هذا الذي يفكر بعقل، إنما هو الإنسان. وهنا يتبين لنا أن الحد هو الجامع لأفراد الشيء المانع من دخول غير المحدود والمعرف، المانع من دخول غيره معه. عندما قلنا الحيوان دخل جميع أصناف الحيوانات، لكن عندما قلنا الناطق، الناطق هو الوصف الماهي، والماهي هو الوصف الذي لا تكتنه وتدرك حقيقة الشيء دونه، وصف ذاتي لا تتصور حقيقة الشيء دونه. فلا يتصور إنسان كامل الإنسانية وليس له أي نوع من الفكر ولا التعقل. فإذا قلنا الحيوان دخل جميع الأجناس. وإذا قلنا الناطق هنا كلمة الناطق منعتنا في تعريفنا من دخول غير الإنسان معه، الجامع لأفراد الشيء المانع من دخول غيره، هذا يقال له عندهم الحد التام الذي يعرف. هناك ما يسمونه بالحد الناقص، وهو يسمى عندهم أيضا في بعض المصطلحات بالرسم، وهو تعريفنا للمعرف الذي نريد بالوصف الخاص به لكنه خارج عن ماهيته ليس داخلا فيها. كما إذا قلنا في تعريفنا للإنسان الحيوان الضاحك، الحيوان الضاحك، الضاحك لا شك أنها عرفت لنا الإنسان لأنه لا يعرف من الحيوانات يضحك إلا الإنسان، لكن الضحك وصف عارض على ماهية الإنسان يتصف به مرة ولا يتصف به مرة أخرى، فهذا تعريف لا يعتبر تاما لأن الإنسان قد تقول عنه في بعض الأحيان حيوانه ضاحك وهو غير ضاحك، إذا أنت ما عرفته بالوصف المتصف به. وإن كان الوصف عند المناطقة قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة على مصطلحه، فمثلا نحن قد نقول هذا الإنسان ضاحك وهو غير ضاحك، لكننا نريد بالقوة بمعنى أنه له أهلية الضحك ويمكن منه أن يضحك، لكن الذي أراد في التعريف إنما هو الاتصاف بالفعل لا بالقوة، فنقول مثلا الإنسان الضاحك إذا كان يضحك في وقت تعريفنا له. هذه لمحة عن التعريف. إذا الذي يريد أن يعرف فنا من الفنون لا بد من أن يبدأ بحده ليعرفه لنا. ولذا نقول في تعريفنا للقرآن لفظ تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل للإعجاز والتعبد، لفظ تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل للإعجاز والتعبد، هذا تعريف للقرآن. شوف عندما قلنا لفظ دخل جميع الألفاظ، لما قلنا أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خرجت الألفاظ التي لم تنزل عليه، عندما قلنا أنزل للإعجاز والتعبد خرج الحديث بقسميه القدسي وغير القدسي لأنه لفظ، وتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنه لم يتعبد بتلاوته ولم تكن ألفاظه أيضا بمعجزة عن الحديث، هذا هو التعريف على سبيل المثال. إذن من آداب ولوازم المؤلف إذا أراد أن يؤلف أن يعرف الموضوع الذي المؤلف الذي يتكلم الشيء الذي يتكلم به، ثم أيضا على المؤلف أن يذكر موضوع مؤلفه وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فمثلا موضوع كتاب الله تعالى هو أفعال المكلفين، لأن كتاب الله تعالى يتمثل فيه خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى هو خطابه سبحانه وتعالى، ما هو؟ هو الطلب الفعلي أو الترك، طلب الفعل على سبيل طلب الفعل من المكلف. مثلا نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف طلبا أو تخييرا، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لأن خطاب الله تعالى لا يتعلق بالذوات من حيث التكليف، قد يتعلق خطابه بالذوات من حيث التكوين، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، لكن خطاب الله متعلق بالمخاطب من حيث فعله، من حيث فعله، هذا هو ما يتمثل فيه هذا القرآن، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف طلبا أو تخييرا. المتعلق بفعل المكلف طلبا، هذا الطلب إما أن يكون طلب فعل على وجه اللزوم هذا الواجب، أو طلبا للفعل لا على وجه اللزوم هذا المندوب والسنة، أو طلبا للترك على وجه اللزوم هذا المحرم، أو طلبا للترك لا على وجه اللزوم هذا المكروه، أو تأخيرا هذه الإباحة. وهذه أقسام خطاب التكليف الخمس المعروفة: الواجب، المحرم، المندوب، المكروه، المباح. هذه الأقسام هي الموضوع لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤلف كذلك أيضا عليه أن يتكلم عن موضوع الفن الذي سيؤلف فيه. كذلك إذا كان مثلا هذا الفن قد ابتكره وابتدعه وألف فيه شخص أول مرة، عليه أن يذكر واضع هذا الفن. فمثلا نقول أصول الفقه واضعها هو محمد بن إدريس الشافعي، لأنه هو أول من ألف فيها كتاب الرسالة الموجودة، كتابه الرسالة الموجودة. من هذا من آداب المؤلف. من آداب المؤلف أيضا أن يذكر هذه المسائل التي يؤلف فيها ما استمدت منه، ما مدركها، ما الذي المصدر الذي أخذت منه. فمثلا المؤلف الفقه سيقول إن هذه المسائل استمدت من الكتاب والسنة ودلالات الكتاب والسنة بطرق الدلالة وأوجهها المعروفة الخمس: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام بنوعها الذي هو الاقتضاء، والثاني الذي هو الإشارة، والثالث الذي هو الإيماء والتنبيه. فمثلا نقول الفقه مستمد من إيش؟ من الكتاب والسنة عن طرق وجوه الدلالة الخمس المعروفة. كذلك من آداب المؤلف أيضا أن يسمي نفسه حتى يكون معروفا، وحتى يتم العزو التأليف إليه. كذلك من آداب المؤلف عندما يريد التأليف أن يتحرى الوسطية التي تعني عدم التطويل الممل وعدم الاختصار المخل، فيكون تأليفه وسطا بين هذين، لا يطيل إطالة تمل وتسئم القارئ، ولا يختصر اختصارا يخل بفهم القارئ. هذا من آداب أيضا المؤلف. قبل هذا كله لا بد من أن يكون قد استوعب حسب استطاعته المصادر التي تتكلم في هذا الفن الذي يريد أن يؤلف فيه، ولا بد من أن يكون أعطى وقتا مناسبا كافيا للمراجعة وللتحقيق والتدقيق في مسائل هذا الفن، لأنه إن لم يفعل هذا فهو لا محالة سيقع في قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا بد أيضا إذا استكشف واطلع على غلط أو على خطأ من أن يبين هذا. وهذه الجانب وهذه الناحية المنهجية في الكتابة اليوم لله الحمد أعطتها حقها، وإن كنا قد نتحفظ عليها في بعض الجوانب الأخرى. وتحفظنا عليها لا يعني أننا نسلم نحن من التحفظ علينا، لأن المدار على أنه يكون الشخص على الأقل صوابه أكثر من خطأه. هذا التأليف بعدما يكمله كما قلنا يتحرى ثم يتحرى ثم يتحرى في تهذيبه وتنقيحه وتصحيحه، ثم من الآداب أن يعرضه على معاصريه من أهل العلم لعلهم يطلعون على ما لم يطلع عليه من الأغلاط أو من النواقص أو ما إلى ذلك. ومن ثم أيضا يطالب أولئك بأن يعملوا ما يعرف بالتقديم أو يعرف بالتقريض، لأن هذا من باب التعاون على البر. والكتاب إذا كان قدم له أكثر من عالم وقرره أكثر من عالم هذا ما يعطي الثقة به. كذلك أيضا من الآداب التي عليه أن يتأدب بها أنه يتحرى في تلك الكتب التي يستقصيها والتي تتكلم على موضوعه الذي سيكتب فيه، أن يتحرى الصحة في طباعتها. والأصل في ذلك أن يعمل مقابلة بين النسخ ليتبين الخطأ منها، لكن إذا كان هو طالب علم وله نصيب من العلم على المستوى ونصيب من معرفة اللغة العربية على المستوى، قد يغني أهليته وقدرته العلمية عن المقابلة. وفي هذا المعنى يقول بعضهم: لا تعملن بطرس، يعني مكتوب، أو تقابله، أي حتى تقابله مع نسخة صححت: يا أيها القارئ وابن الصلاح يرى شرط التعدد. قال لا تكفي نسخة واحدة في المقابلة، وابن الصلاح يرى شرط التعدد، لكن قد أبى النووي إمام الأمصار. وربما حصلت بلا مقابلة بنسخة ثقة من فاهم داري. فالمقابلة أيضا لا بد منها، من الآداب التي يتأدب بها، المقابلة للمراجع التي تستمد منها، ثم مقابلتك وتحقيقك لما كتبت. وقد قالوا في المثل عندنا: قابل وإلا ألقي في المزابل. ويقولون في منهجية التأليف عندنا في المصطلح أن كلمة التكنيش تعني الجمع، كنش الشيء إذا جمعه. يقولون: كنش إذا جمعت كنش، كنشي، فتش إذا حصلت فتش، فتشي، معناها اجمع من المصادر ولا تأل جهدا في الوقوف والاطلاع على ما أمكنك الاطلاع عليه من المصادر، لكنك إذا حصلت وجمعت نقب ونقح وتحرى وتبصأ واستعن بغيرك ليساعدك. كل هذا تفرضه الأمانة العلمية والتحري التحقيق والصواب في المسائل العلمية. ولعلي أترك إذا كانت بقية دقيقة أو دقيقتان لمن شاء أن يستفسر، أو حان الوقت خلاص. أنا كالله ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.